الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد للحصول على كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة. ولما تهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد في أثرها وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. وعندما أدركوها في المكان المشار إليه طلبوا منها إخراج الكتاب فأنكرت وجوده معها فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب فأخرجته. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال له يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفة ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. وفي رواية فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وكانوا صياما حتى بلغوا كديدة فأفطر وأفطر الناس. والذي اتفق عليه أهل السير والمغازي أنه خرج في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين 12 و13 و16 و17 و18 و19 من رمضان، واتفقوا على أنه في رمضان سنة 8 كما جاءت بذلك روايات عند مسلم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين ابن عتبة ابن خلف الغفاري. وقبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقد جاءه بالأبواء، وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وقد جاءه بين السقيا والعرج، وكان من ألد خصوم الإسلام خاصة أبو سفيان الذي ظل على مدى 20 سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب، ولكنه عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما موقفه يوم حنين حين فر الناس فصمد مع الرسول صلى الله عليه وسلم صمودا مشهودا، وسيأتي خبر ذلك في مكانه. أما عبد الله بن أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها فقد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف، ولقيه ببعض الطريق عمه العباس، وذكر ابن هشام ذلك أنه كان بالجحفة وهو مهاجر بعياله إلى المدينة، وقيل إن العباس أسلم قبل بدر بل قبل الهجرة إلى المدينة. قال ابن حجر وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، يعني حين سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة، وقيل قبل ذلك وليس ببعيد، فإن حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط فيه ما يؤيد ذلك. ففي القصة أن العباس عندما سمع برواية الحجاج عن انهزام المسلمين يوم خيبر واستباحتهم وأسر الرسول صلى الله عليه وسلم قعد ولم يستطع القيام من هول الخبر على نفسه، وأخذ ابنا له يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له قثم، فاستلقى ووضعه على صدره وهو يقول حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي رب ذي النعم برغم أنف مرغم. حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي رب ذي النعم برغم أنف مرغم. وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخبر، فطمأن الحجاج الغلام، وعندما جاء الغلام وبشر العباس وثب فرحا حتى قبل بين عينيه، وعندما أخبره بما قال الحجاج أعتقه، وعندما جاء المسلمون أخبرهم الخبر وسروا بذلك سرورا عظيما وزالت عنهم الكآبة. وقد جزم ابن عبد البر بإسلامه قبل خيبر استنادا إلى حديث الحجاج بن علاط هذا. ويقول ابن حجر في ترجيحه إسلام العباس قبل فتح مكة: وأما قول أبي رافع في قصة بدر كان الإسلام دخل علينا أهل البيت فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر ففدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب، ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. والذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبد الرحمن أن العباس أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدعوة، وخاصة تزويد الرسول صلى الله عليه وسلم بأخبار قريش. تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران مكان بين مكة والمدينة، ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبي سفيان إلى المدينة حين أعانوا بني بكر على خزاعة، فأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتقى بهم العباس راكبا بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة. وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران وكثرة نيرانه، وقد ظن بديل أنها خزاعة، وعارضه أبو سفيان في هذا، فأخبرهم العباس بأنه جيش المسلمين فوافقه وأردفه على البغلة. ولما رآه عمر أراد قتله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا. وعندما أدخل العباس أبا سفيان على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة، فألان القول وتردد، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به في صباح اليوم التالي. وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام بعد تردد، وطلب العباس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر، فوافق وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل، حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما كانت تمر بهم كتائب المسلمين بمر الظهران، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. وعندما رأى أبو سفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأنه لا قبل لهم بما جاء به محمد، وقال لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. أما بديل وحكيم رفيق أبي سفيان فقد أسلما بمجرد دخولهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما مرت كتيبة الأنصار بأبي سفيان قال سعد بن عبادة حامل رايتهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فاحتج أبو سفيان على هذا القول، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، أي أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفعها إلى ابنه قيس، ولكن سعدا طلب منه أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وقيل إنه دفع الراية إلى زبير بن العوام، فدخل الزبير مكة بلوائين، وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير. لقد ذكر الواقدي تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية على قادة الجيش الإسلامي وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستنفار القبائل، وعدد أفراد الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة، وكانت راية الرسول صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. وقد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كداء، خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. ودخل ابن الوليد من أسفلها، والتحم خالد عند الخندمة مع بعض المشركين، فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين، وقيل ثلاثة، وقيل قتل من المشركين 12 رجلا أو 13 رجلا بالشك، وقيل قريب من 20 رجلا، ومن هذيل 3 أو 4، وقيل 24 من قريش و4 من هذيل، وقيل 70 قتيلا. ومن القرائن التي ترجح رواية موسى بن عقبة باعتبار أنه من رجال الجماعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والواقدين، قول أبي سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن ليحدث لو احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته ورأفه بعشيرته، فأخبره الوحي بما قالوا فخاطبهم قائلا: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وربي وبرسوله. فقال لهم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأخبر بعض الناس إلى دار أبي سفيان، والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. لقد استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الإعلان 4 رجال وامرأتين، إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ورجالهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح. وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقتل مقياس في سوق مكة، واختفى عكرمة وابن سعد حتى ضمن الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلمين وحقنا دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة، وقيل فرتنا وأخرى كانت جاريتين لابن خطل، وأن سارة كانت لعكرمة ابن أبي جهل. وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها، فأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها وعاشت إلى زمان عمر، فوطئها رجل بفرس فقتلها. ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم 9 من الرجال و6 أو 8 من النساء، وذلك للاختلاف في القينتين، إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان. وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا الحويرث بن نقيذ نخس بعير ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم يوم هجرتهما، فرمى بهما إلى الأرض فقتله علي. وهبار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بعيرها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. والحارث ابن طلاطل الخزاعي فقتله علي. وكعب بن زهير وقد جاء بعد ذلك وأسلم. ووحشي بن حرب قاتل حمزة هرب إلى الطائف ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم وحسن إسلامه. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وذكر الواقدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 6 نفر و4 نسوة: أكرمة وهبار وابن سعد ومقياس والحويرث وابن خطل وهند بن عتب بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن هشام وقينتين لأبي خطل. وسبب إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دم هؤلاء كما هو واضح من سيرتهم ما ألحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين، وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ومكان. أحل الرسول صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تفأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر، وذلك لما كان منهم بالوتير، وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودفع دية البكري، وقيل إن من يقتل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وذكر ابن إسحاق تفاصيل مقتل هذا البكري، واسمه ابن الأشوع الهذلي، وقتله خراش بن أمية لقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العفو عن عامة أهل مكة عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وفي رواية أنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذا عرفوا في التاريخ بالطلقاء. وكان هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال: نصبر ولا نعاقب، مختارا العفو والصبر، تفضلا واحتسابا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح وأعلى من مكانة قريش، وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم القيامة. واستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوة، وذلك لقدسيتها، فحرم القتل أو السبي فيها، وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في أيدي أصحابها، ولم يفرض عليها خراجا. ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها، يسكن أهلها فيما يحتاجون إليه من دورها، وما زاد عن حاجتهم فهو لسكن الحجاج والمعتمرين والقاصدين المسجد الحرام. وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضيها وإجارة منازلها، واستدلوا في ذلك بآثار قوية، بينما أدلة المانعين لذلك آثار مرسلة وموقوفة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وهو خيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب لأن داره قد أخذها عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه لأنه كافر، ولم يرث علي وجعفر شيئا من الدور لأنهما مسلمان وقد مات أبوهما كافرا، إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدور. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها وهو يقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 60 و300، وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، فلطخت بالزعفران ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها. وقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية قال: هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت داخل الكعبة ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة. وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية. ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء، وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس في طوافهم وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلالا أن يؤذن، فعلى بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال بعض زعماء قريش بنحو هذا. وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها. فقد أرسل خالد بن الوليد في 30 رجلا إلى بطن نخل من ديار ثقيف لهدم العزة صنم مضر وقريش وكنانة، فهدمها، وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى صنم مناه بالمشلم من ناحية قديد، وهو القديدية الآن، وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامها، فهدمها، وذلك لست بقين من رمضان. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمها. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واجتمع الناس لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على السماء وقاتل الله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء. واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة رضي الله عنه يوم أحد، فلما دنون منه ليبايعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال، سنؤتيك. قال: ولا تسرقن. قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدري أكان ذلك حل لي أم لا. فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة. فقالت: أنا هند بنت عتبة. فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر من قولها حتى استغرب. قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن. واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعهن عمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له. وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام بالآية: لا يشركن بالله شيئا، وما مست يده يد امرأة أجنبية. وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. فقد روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي قوله: وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا، فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وكانت هذه النظرة لقريش، لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل وناصبة الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتتحت مكة ودانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودوخها الإسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما مختلفة. ففي الخطبة الأولى التي كانت على باب الكعبة بين ديات الخطأ شبه العمد، وألغى مآثر الجاهلية وثأراتها، واستثنى من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. وأعلن في الخطبة الثانية: ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة، والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أخفاهم، يرد ثراياهم على قاعدتهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جل ولا خضب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دونهم. وأعلن في الخطبة الثالثة تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطاتها وتحريم القتال فيها، وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من النهار وهو وقت الفتح، وقال لا هجرة بعد الفتح ويبقى الجهاد والنية. ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة. وبين في الخطبة الرابعة أن من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح. 1. جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، فقد أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بلغ كديدا أو كما ذكرنا. 2. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى 8 ركعات خفيفات، فاستدل القوم بهذا على أنها سنة مؤكدة. 3. إن أحق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظا للقرآن كما في حديث عمرو بن سلمة. 4. قصر الصلاة رباعية للمسافر، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. 5. إقرار أمان وجوار النساء، حيث أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم جوار أم هانئ لرجلين من أحمائها. 6. تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة 3 أيام. ويرى نووي أنه وقع تحريمه وإباحته مرتين، إذ كان حلالا قبل غزوة خيبر فحرم يومها، ثم أضيح يوم الفتح ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد. ويرى ابن القيم أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنما كان تحريمها فقط يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح، والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح. 7. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة زمعة ابن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه. 8. اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، وذلك من خلال قصة صفوان ابن أمية وأكرمة ابن أبي جهل، إذ أسلمت زوجتاهما قبلهما ثم أسلم قبل انقضاء عدتيهما. 9. عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال، كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه بمكة واستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يوصي بأكثر من الثلث. 10. يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة عياله بالمعروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة، كما في خبر هند بنت عتبة. 11. تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام. 12. جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة وتحريم خضابه بالسواد، كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه، ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى. 13. النهي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام، كما في قصة المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زيد فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ثم قال إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 14. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة ما دامت لا تقاتل، كما جاء مبينا في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح فقال ما كانت هذه تقاتل، وجاء النهي عن قتل النساء والصبيان مطلقا غير مقيد بغزوة أو سرية معينة. 15. ابداء الرسول صلى الله عليه وسلم تقديره لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما أتى أبو بكر بأبيه يقوده وهو كفيف، فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت، ثم أجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه. انتهى الشريط 17 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 18.